إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، الوفاء صفة نبيلة وخلق كريم يجمل بكل أحد أن يتحلى به. الوفاء ديانة ومروءة، وهو من شيم الكرام ومجمع الأخلاق الفاضلة. فالتقوى والوفاء والصدق والكرم والمروءة صفات متلازمة تزيد نور الوجه وترفع الذكر وتعظم الأجر وتسعد الحق. والوفاء الحق لا يأتي إلا من قلب طاهر تدفعه النية الطيبة، وهو صفة من صفات الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. والوفاء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والوفاء من سمات الإيمان. قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهو من صفات المتقين ومن أعظم أسباب تحصيل التقوى. قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وسبيل إلى أعلى الدرجات: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي مدح المؤمنين يقول سبحانه وتعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والآيات الخاصة بالوفاء تربو على 20 آية، وجميع الآيات التي ورد فيها لفظ العهد والميثاق تدل على ذلك. وأعظم الوفاء هو الوفاء بحق الله تعالى. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى: وبعهد الله أوفوا. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال ابن جرير رحمه الله: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمة من أطرافها. ما من العظماء أحد إلا وله جوانب من حياته يحرص على سريتها، أي حتى يريد ألا يعرفها الناس. ما من العظماء أحد إلا وله جوانب من حياته يحرص على سريتها وكتمان أمرها، ويخشى أن يطلع الناس على خبرها. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف حياته للناس جميعا، فكانت كتابا مفتوحا ليس فيه صفحة مطبقة ولا سطر مطموس يقرأ فيه من شاء ما شاء. وهو وحده صلى الله عليه وسلم الذي أذن لأصحابه أن يذيعوا عنه كل ما كان منه ويبلغوه، فرووا كل ما رأوا من أحواله حتى رووا كل شيء. فالوفاء بمعناه الواسع القيام بالحقوق وجزاء الإحسان ورعاية الود وحفظ العهد. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله المبلغ الأعظم، فما وراءه غاية ولا مثله أحد. نتكلم عن الوفاء أيها الإخوة المؤمنون لأن في هذا الزمن قل من يقوم بالوفاء لمن أسدى إليه نعمة، فتجد أنه في هذه الأيام يتنكر الناس من أصحاب المعروف، حتى إن التلميذ إذا تفوق على أستاذه وكان في الجامعة أو كذا ينسى من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى الوفاء أبدا. وهذا أيها الإخوة المؤمنون ليس في العلوم الشرعية فحسب، بل حتى في الأمور الدنيوية. ورغم ذلك تجد عند أصحاب الصنائع عندهم وفاء لمن علمهم صنعة، أما في أمور العلم وهذه الأشياء فيضيع الوفاء. وأذكر مرة أنه كان لنا مدرس في الإعدادية يدرس التاريخ، وكان على خلق جم يشهد به الكفار قبل المسلمين. هذا كانت المدرسة كاملة تحبه حبا جما، وكنت أعرف أنه من فرسكور، وظللت حوالي 30 عاما أبحث عنه، حتى دلني من كان يحضر معنا الجمعة من فرسكور، فأتى عندنا في مسجد سيد الشهداء فوالله ما أن رأيته إلا ونزلت من المنبر وقبلت يده، رغم أنه كان يدرس التاريخ والذي فيه تزوير. كان يدرس لنا أن من أسباب الحملة الفرنسية على مصر ضرب إنجلترا في مستعمراتها الشرقية وهي الهند، وجعل البحرين الأحمر والمتوسط بحيرة واحدة، وتلك ما هي الحقيقة. كان قصدهم ضرب الإسلام، بدليل أنهم أغلقوا مسجد الأزهر لمدة عام وجعلوه إسطبل للخيول. أيضا كان يدرس لنا فشل نابليون بونابرت أمام عكا بقوة أحمد باشا الجزار، وهذا على خلاف الحقيقة. كان مقصده أن يتتبع الخلافة الإسلامية وقضى عليها، رغم أنه كان يدرس لنا هذا التاريخ المزور، ومع ذلك لحسن خلقه ولأن الإنسان يعني يبحث عن الشيء الموجود ولا يبحث عن القبائح. فهو عيسى عليه السلام وجد قوما يسبون الكلب، قال لكن أسنانه بيضاء، سبحان الله. فانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاءه صلى الله عليه وسلم لربه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا مع ربه عز وجل، أعظم الوفاء وفاء بالميثاق الأول الذي أخذه الله على عباده في عالم الذر من العهد على الإيمان به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الوفاء بذلك العهد، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام، ولم يسجد لصنم قط، بل نشأ على بغض الأصنام وبغض سائر أعمال الجاهلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا أمينا، فقام بالطاعة والعبادة خير قيام، وقام بتبليغ رسالة ربه بكل أمانة ووفاء، فبين للناس دين الله القويم وهداهم إلى صراط الله المستقيم وفق ما جاء من الله تعالى وأمر به. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين أحسن قيام، واستشهد على ذلك أمته، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، وأشهد ربه عز وجل، اللهم اشهد، أخرجه البخاري ومسلم. وشهد له ربه عز وجل بإكمال الدين وإتمام النعمة عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في شهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، وفى لربه مقامات العبودية كما وفى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأمه، تعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وفي بطن أمه، ونعلم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار لأنهم وصلتهم دعوة إبراهيم عليه السلام فلم يؤمنوا بها. تعلمون أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في بطن أمه، ثم توفيت والدته وهو ابن 6 سنوات، وكبر صلى الله عليه وسلم وتحمل أعباء الرسالة وأودي في الله تعالى وخاض المعارك وأسس الدولة وقاد الأمة، وما أنساه ما تحمل فضل أمه، بل يذكرها اعترافا بفضلها ووفاء لحقها. فيبكي صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته سبحانه في أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم في صحيحه. فالوالدان أيها الإخوة المؤمنون أحق الناس بالوفاء، خاصة مع الحاجة وكبر السن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبالمناسبة تجد الرجل يمشي وعنده ابنته صغيرة وتمشي بزي لا يعلمه إلا الله، هذا نقول له آخر الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي من الصغر. لا أن تقول حتى تأخذ البنت وقتها وشبابها وطفولتها، هذا كلام يخيم عليه الجهل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي من الصغر. وأما وفاؤه لعمه صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب فضل عليه، إذ كفله بعد وفاة جده وظل يدافع عنه ويتحمل أذى كبار مكة بسببه، فلم ينس مواقف عمه أبي طالب من تربيته وهو في 8 من عمره ورعايته له، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان حريصا على هدايته قبل موته، واجتهد في هدايته وطالبه بكلمة تكون له حجة عند الله تعالى، فكان عند رأسه قبيل وفاته يناشده قائلا: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال به أئمة الكفر حتى مات على كفره. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم فيه: على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا، ولم يزل يغالبه عظيم وفائه له، حتى قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رواه البخاري ومسلم. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه شفع فيه عند الله تعالى حتى خفف عنه العذاب، كما قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. ولذلك هذا الضحضاح حوالي شبر يغلي من هذا العذاب رأسه، فيرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأقاربه وذوي رحمه لم يقتصر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا فحسب، بل امتد هذا الوفاء العظيم ليشمل أقاربه من الرضاعة، حيث ظل صلى الله عليه وسلم يعترف لهم بالفضل ويتحين فرص الوفاء لهم حتى إذا ما سنحت واحدة بادر إليها. ومن ذلك ما كان يوم حنين، حيث سبى المسلمون في ذلك من هوازن وثقيف النساء والذرار والأموال، أي وقعوا في الأسر. وكان منهم من بني سعد بن بكر الذين تنسب إليهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل منهم يقال له أبو جرول زهير بن سرد، فقال: يا رسول الله، في الأسر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كفنك. فلم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب العظيم عن الوفاء الذي طال ترقبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حتى قفل من الطائف، لم يوزع الغنائم ولم يفعل شيء علهم يعودوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا أي من الغنائم فليفعل. فقال الناس: طيبنا لك ذلك أي يا رسول الله. فأطلق لهم صلى الله عليه وسلم 6000 صبي وامرأة، أخرجه البخاري. فلم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله من الرضاعة من بعد عهده بهم. وكانت مولاة لأبي لهب تدعى ثويبة قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فما نسي لها ذلك وهي على الشرك. فكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى مات، أي أيضا وبكسوة. كلمة كسوة يجوز فيها الكسرة ويجوز أيضا ضمها، نقول كسوة وكسوة كما في القاموس. وقدمت عليه الشيماء أخته من الرضاعة، فبسط لها رداءه وأجلسها معه، ثم أعطاها ما أعطاها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. وكان صلى الله عليه وسلم وفيا مع الأصهار والأرحام، حيث أوصى بأهل مصر خيرا، لأن هاجر مصرية أم إسماعيل رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم وفيا مع الأصهار، حيث أوصى بأهل مصر خيرا. وقال كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجاته فلم يعرف الوفاء له نظير، وكيف لا وفي القرآن الذي هو خلقه: ولا تنسوا الفضل بينكم. فكان صلى الله عليه وسلم أوفى زوج لزوجاته، وجعل الميزان الذي يوزن به خيرية المرء لأهله حسن معاملته لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت خديجة رضي الله عنها تشد أزره في بدايات بعثته، وهي أول من صدقته وآمنت به وواسته بمالها، فما نسي صلى الله عليه وسلم فضلها فوفى لها في حياتها وبعد موتها. أما في حياتها فما أساءت إليه صلى الله عليه وسلم قط حتى ماتت، وما أساء إليها صلى الله عليه وسلم قط حتى مات، ولا مرة ولا مرة صلى الله عليه وسلم. فما أساءت إليه صلى الله عليه وسلم قط حتى ماتت، وما أساء إليها صلى الله عليه وسلم قط حتى مات. وأما بعد وفاتها رضي الله عنها فكان يذكرها ويتعاهد بالهدايا صواحبها حتى غارت عائشة. فعن عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري ومسلم. وتقول رضي الله عنها: إن عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال أي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، في الحياة الأسرية يجب أن يكون الوفاء حاضرا في كل الأحوال، فأكبر عهد بين إنسانين هو ميثاق الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري. والله تعالى يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ويقول سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. وما حدث أي بعد غزوة بدر، وقع العاص بن الربيع في الأسر، وهذا أي العاص بن الربيع كان زوجا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وما حدث يوم بعث أهل مكة في فداء أسراهم، فبعثت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص زوجها، وبعثت فيه بقلادة لها أي بعقد، كانت عند خديجة رضي الله عنها أمها، أدخلتها بها أي في زفافها، أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى هذا العقد، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم أي يا رسول الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته التي وراها الثرى منذ زمن، فلم ينسها ولم ينس معروفها قط، بل لم ينس هذا العقد الذي زفت به ابنتها. وكذلك كان وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر زوجاته. فلما أنزل الله تعالى آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وفاء منه صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة التي هي حديثة السن، وقد تغفل من هي في سنها مصلحتها الكاملة. وتلا عليها الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لكنها رضي الله عنها وهي التي عاشرته ورأت عظيم أخلاقه وروائع سجاياه لم تكن أبدا لتختار غيره صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الدنيا وزينتها كلها فتعلنها صريحة واضحة مجلجلة: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قبل أن نكمل الحديث، وهنا الرجل عندما يتخذ قرارا مع زوجته لا يكون بينه وبينها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. إذن الكلام إذا أراد أن يطلق أو كذا أو كذا أو أي مشاكل يذهب إلى الأبوين ولا يأخذ قرارات المرأة، لأن المرأة تحكمها العاطفة ولا نقول إنها تحكم العاطفة. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت رضي الله عنها: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. تريد أن تستأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقول لنسائك إنني اخترت الله ورسوله حتى يخترنا الدنيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم في الصحيح. وإنما كان يخبرهن بهذا الذي اختارته رضي الله عنها لأنه هو الخير، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد لهن إلا الخير، وفاء لهن على صبرهن على لأواء المعيشة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وطول الصحبة التي أمضيناها معه. وأما وفاؤه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا مع أصحابه الذين أجابوا دعوته ووقفوا بجانبه وآزروه ونصروه، فنوى بفضلهم ونهى عن سبهم ورفع قدرهم وأعلى شأنهم وأوصى بهم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، يعني علامة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم. كما وفى لأبي بكر رضي الله عنه فبين للأمة مكانته ومنزلته، فقال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. والخوخة هي الباب الصغير ونحوه. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة أبواب من بيوت الناس، ينزل من البيت من الباب على المسجد، على المسجد نفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الأبواب كلها إلا ما يختص ببكر أي بخوخته، وتركها فقط صلى الله عليه وسلم، ووفى صلى الله عليه وسلم للأنصار مبايعتهم له ووقوفهم معه. فحينما خشي بعضهم إذا ظهر وانتصر أن يعود لقومه ويتركهم، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت واديكم وشعبكم، أنتم شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي: حتى إني لأرى ما تحت منكبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وانصرفوا وهم يقولون: رضينا بالله وبرسوله حظا ونصيبا. رواه البخاري. ثم أوصى بهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، يعني بطانتي وخاصتي، فإنهم كريشي بكسر الراء، فإنهم كريشي وعيبتي أي بطانتي وخاصتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. رواه البخاري. والشعار الثوب الذي يلي الجسد كالفنلة، والدثار الذي فوق الشعار. أيها الإخوة المؤمنون، ولم يكن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم قاصرا على حال حياتهم فحسب، فهذا قد يحسن بعضه الكثير أثناء الحياة يكرمك ويقوم بخدمتك وكذا، أما الوفاء الحقيقي الحقيقي بعد الموت. ولم يكن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على حال حياتهم فحسب، فهذا قد يحسن بعضه الكثير، لكنه وفاء ممتد بعد الوفاء، وهو الوقت الذي لا يحفظ فيه الوفاء إلا صاحب الخلق العظيم. وفاء في الأهل والولد، وفاء في قضاء الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. والضياع الذرية والأبناء. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأعدائه، وهذا من أعظم أنواع الوفاء الذي شهدته الدنيا بأسرها. لا تتخيلون هذا الوفاء، لا تتخيلون هذا الوفاء أيها الإخوة المؤمنون. ولم يقف وفاؤه صلى الله عليه وسلم عند حدود الآل والصحب، بل تجاوزهم إلى الأعداء، كما ظهر ذلك في هذا الموقف الجليل الذي يحكيه لنا حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أي حذيفة بن اليمان: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت وأنا أبي الحسين، يعني كان موجودا ولم يحضر غزوة بدر، أتدرون لماذا؟ قال: فأخذنا كفار قريش، أثناء الطريق أخذهم كفار قريش أسرا، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، تذهبون للمدينة ولا تقاتلوا مع محمد. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي الله بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم في صحيحه. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى بدر، لأنهما عاهدا المشركين أنهم لا يحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قم يا رمضان، ارجع آخر صف، آخر صف، ما أحد يدخل مكان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زال الكلام من رسالتين مع تقديم وتأخير وحذف وإضافة وتحقيق. ومن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأننا لتركتهم. رواه البخاري. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا المطعم كان كافرا؟ وذلك أن المطعم بن عدي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره عندما طرده أهل مكة وأهل الطائف، فحماه من قريش وأدخله مكة، فعلها المطعم حمية، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها دينا وعبودية. وليعلم الجميع أن هذا الدين إنما جاء ليتمم صالح الأخلاق، والدين عدل، فيأخذ ما حسن ويدعو ما قبح ليستقيم الناس على المنهج. وفي يوم فتح مكة أخذ صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من بني طلحة حجاب البيت، فلما انتهى من الكعبة كان المفتاح مع علي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعا له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتكريما لشأن عثمان والوفاء، خصه صلى الله عليه وسلم وذريته من بعده بسدانة البيت والمفتاح، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني حجابة الكعبة كما في مجمع الزوائد. ولما مات عثمان سلمه لابنه شيبة، وما زال المفتاح حتى يومنا هذا، أي إلى يومنا هذا، في بني شيبة. وفاء يفوق الخيال. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تعالى بالإسلام، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما وهو في بطن أمه، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح الجامع: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كما في صحيح الجامع. فهنا الذي حدث، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من طلحة مفتاح الكعبة فرفض أن يعطيها إياه، فقال: يا طلحة، لعله يجيء يوم وترى المفتاح في يدي. وفعلا بعد فتح المكة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، لم يقف وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد فحسب، بل شمل الجمادات، فهذا جذع شجرة لا يعقل كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وفي يوم الجمعة صعد منبرا صنع له وترك ذلك الجذع، فصاح الجذع صياح الصبي حنينا إلى ذكر الله وإلى صلى الله عليه وسلم وإليه صلى الله عليه وسلم. وفي لمسة وصورة وفاء ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه ويضمه إليه حتى سكن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن، دفن هذا الجذع صلى الله عليه وسلم، فأمر به فدفن. رواه الترمذي. بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم وصل للحجارة الصماء فقال عن جبل أحد عندما رأى هذا أحد، وفي رواية هذا جبل أحد، هذا أحد يحبنا ونحبه، وفي رواية أحد جبل يحبنا ونحبه، رواه البخاري. هذا هو فاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنعم به من خلق، أنعم به من خلق كريم تعددت مجالاته وتنوعت مظاهره، فكان لكل صنف من الناس نصيب من وفائه صلى الله عليه وسلم. فهل لك نصيب من خلق نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم؟ وأما وفاؤه لأمته صلى الله عليه وسلم، إن من وفاء سيد الأوفياء لأمته صلى الله عليه وسلم أنه بلغهم البلاغ المبين، وتركهم على المحجة الواضحة. في سنن البيهقي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، يترك الكثير من العمل خوف المشقة عليهم، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم وكذا، ولولا ولولا لا أخرت صلاة الليل إلى آخره، ولا فعلت ولا فعلت. وفي المستدرك للحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. وصدق صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم ينس سيد الأوفياء أمته، بل كان يتذكرهم فيبكي ويدعو لهم رحمة بهم وشفقة عليهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، رواه البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة المؤمنون، وفي حديث الشفاعة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي ثلاث مرات. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا حبه ووفاءه لأمته صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه ونعمل بسنته ونذب عن دينه ونتخلق بأخلاقه، فنكون من أهل الوفاء. الوفاء الوفاء يا أمة سيد الأنبياء، الوفاء الوفاء. نريد وفاء مع الله بتوحيده وإخلاص العبادة له، ووفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء واهتداء، ووفاء مع حق الناس الوفاء، مع الوالدين خاصة، مع الحاجة وكبر السن. وفي الحياة الأسرية يجب أن يكون الوفاء حاضرا في كل الأحوال، ووفاء مع عباد الله في العهود والعقود والوعود. وإن الوفاء يعظم لمن له حق على الإنسان من أبناء وإخوة وزوجة وخلان، وهي بضع آيات قد انطلقت أنوارها في مدار الشمس والشهب سمت به أمة الإسلام والعرب. أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ويقول سبحانه وأوفوا الكيل إذا كلتم، ويقول سبحانه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بذا يقود الوفاء قومي لغايتهم، وتشرق الشمس من خلف الدجى البادي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.